قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال: ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فهو لي. فوكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحمة أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب. وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي، وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها. والمقصود بهذا أن الوكالة تدخل في مسألة الخصومات، تدخل لأن يعني الحكومات من المقصود بها الحكومات، حاكمه وخاصمه بمعنى واحد. فتجوز الوكالة في الخصومة، أي أن توكل شخصا يخاصم، وتوكل شخصا يأتي إلى مجلس القضاء بدلا عنه. وذكر المسألة التي بعدها، وهي مسألة الحكم حتى أو التوكيل في هذا الحكم سواء كان حاضرا أو غائبا. هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور أهل العلم. أما إذا كان غائبا فلا خلاف في هذا المسألة. إذا كان غائبا عن البلد ووكل وكيلا فإن هذا الوكيل يحضر قولا واحدا، ولكن إذا كان حاضرا في البلد. فهنا أنشأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى استفسارا، وهو أنه كيف يعني هل يسوغ للمحكوم عليه الذي هو المدعى عليه إذا كان مقابل الوكيل، هل يجوز له أن يصر على إحضار الموكل؟ يقول: ما دام موجودا في البلد ويمكن حضوره فلو امتنع قال: هذا الوكيل أنا ما أقبل، أنا ما أقبل مخاصمة الوكيل، أنا أريد الأصيل يأتي. وكان حاضرا في البلد، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول: يلزم القاضي الإجابة، يلزمه أن يجيبه بلا ذلك. أما الجمهور فيقولون: لا يلزمه الإجابة. لماذا؟ لأن هذه المخاصمة من الأمور التي تثبت الأموال والحقوق والخصومات، وهذه قد يكون المدعي الموكل لا يحسن الخصومة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لعل إنني إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ومع هذا برنامجه ومنهجه في الدعاوى والبينات ليس مسألة وحي ينزل في المسألة يكشف الغيب، وإنما هو منهج ثابت إلى يوم القيامة، لأن هذا الوحي سينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يدعي أنه يوحى إليه، ومن ادعى ذلك فهو كافر. إذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم على أساس التشريع للقضاء، التشريع للقضاء ولطلبة العلم: إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع. فهذا البيان للنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن بعض الناس فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من غيره، فقد يكون أحيانا الموكل لا يبين ولا يفصح عن الحجة ولا يستطيع أحيانا أن يبين حقه فيضيع عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، بعض الناس تأخذه رهبة الموقف، فقد يكون يعني فيه ضعف في نفسه، وفيه أحيانا انطواء لبعض الناس والعداء، فلا يعني يخجل ويستحي أن يقف أمام القضاء، وله في هذا الحالة هيبة. وكان القضاء وبخاصة طلبة العلم لهم هيبة، لأنهم يقضون بالحق وبه يعدلون، فيكون لهم هيبة بإذن الله تعالى. فبعض الناس لا يتحمل هذه المهابة، فنقول له يعني لا توكل، لا بد من حضورك، هذا فيه ضرر على الناس. هناك جانب آخر وهو من ذوي الهيئات، لأن مجالس القضاء كما قال علي هنا رضي الله تعالى عنه: إن للخصومة قحما، إن للخصومة قحما يعني مهالك، فبعض الخصوم لا يتورع فقد يتكلم بكلام يشفه به أحلام الآخرين، ثم يضطر هذا الشخص أن يدافع عن نفسه أو عن عرضه، فيدخل معه في سبأ ويدخل معه في شيء ينقصه، فيقول إن بعض ذوي الهيئات والمرؤات لا يريدون الحضور إلى مجالس القضاء، كل ذلك من أجل حفظ كرامتهم ومن أجل ألا يجار السفهاء، فيوكل وكيلا بدلا عنه ليقاضي ويحاكم، فهذا شيء لا شيء هو صحيح. وذكر هذين الأثرين، وهذان الأثران ضعفه الشيخ الألباني من حيث السند، حيث سندهما ضعفهم الشيخ في استبدال علي أو توكيل علي رضي الله تعالى عنه، لما وكل عند عثمان عند أبي بكر وكل من؟
عقيل،
وكل عقيل ابن أبي طالب، فقال: ما قضي عليك فهو علي، وما قضي لك فهو لي. وقال فيما بعد: إن الحضور المحاكم فحما أي مهالك. ثم وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا التوكيل مع أن علي قد يكون موجودا، وقال: ما قضيت به لفلان فهو لي، وما قضي عليه فهو علي أقضى. فهذا التوكيل وإن كان في سنده ضعف، إلا أن الإجماع منعقد عليه، الإجماع منعقد عليه كما ذكر الشارع فيما بعد، قال: والإجماع على هذا. وإن كان يعني هذا الكلام منقول من المغني، هذا الكلام منقول من ابن قدامة رحمه الله تعالى، على أساس أن هذه القضية وهي القضايا المختلف فيها ما ينبغي أن يعني يحكى عليها الإجماع، لكنه لم يقف على خلاف في هذا المسألة، أن للإنسان أن يوكل في المحاكمة والمخاصمة ذات الأموال وما شابه ذلك، له أن يوكل في هذا ويستوفي حقه عن طريق هذا الوكيل. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل، الناس بحاجة ماسة إلى الوكالة أحيانا، هذا هو المقصود من إرادة هذا الكلام. قال: وإني أكره أن أحضرها، هذا لعلي رضي الله تعالى عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي. وكان القاضي في عهد عمر، ما كان عمر رضي الله تعالى عنه في أي مسألة من المسائل يقضي وعلي موجود حتى يأخذ رأيه ويستانس بقوله، ويقول عن نفسه: ما احتجت إلى أحد قط، يعني في أن يعلمني علما أرجع فيه في ديني أبدا، ما علمه الله عز وجل وما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله عز وجل من يعني العقل وكمال الفهم والتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: أحس بنفسي صاحب مروءة، فإنني أتجنب حضور هذه المجالس التي يكون فيها هذه المهالك حتى لا أهل.
وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا أو اعتق، أو فوضت إليك أمره، أو جعلتك نائبا عني في كذا.
يقصد بهذا يعني بيان العبارات التي تنعقد بها القول أو الفعل، فيقول إن هنا كل ما دل على الإذن في تصرف شيء من الأشياء فهو توكيل، كل ما يدل على الإذن في التصرف فهذا يعتبر توكيلا، وهذا محكوم به عرفا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا من العرف، يعني العرف إذا قال: بع عبدي فلان، معناه وكل فيه. كذلك إذا قال: أعتق، إذا قال: فوضت إليك الأمر مثلا في بيع كذا أو شراء كذا، فالتفويض هذا يدل على جواز الوكالة وعلى أنها تنعقد الوكالة بمثل هذه الألفاظ، يعني ليس من لازم أن يقول في لفظ الوكالة: وكلت فلان من فلان على كذا، ما يلزم، هذا لفظ، وكل ما دل على الوكالة من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى فإنه يعتبر وكالة، يعتبر وكالة. وهذا ما يسمى بيش الصيغة، هذه الصيغة، صيغة العقد، صيغة العقد في الوكالة، إذا قال: وكلت أو أذنت أو فوضت التصرف إليك أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر كله من الصيغ التي تنعقد بها الوكالة.
أو فعل، قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ.
ظاهر كلام الشيخ
يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قطار أو خياط، وهو أظهر
كالقبول
انتهى. ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم
أو بفعل. مر معنا في البيوع أن البيع يصح بكل قول دل عليه، وكذلك وهذا يسمونه الصيغة القولية، وبالفعل وهو الصيغة الفعلية، لأنه ما في كل بيع وشراء يقول له بعتك واشتريت، يعني ما تتوقف بيعات الناس على هذا. لو توقفت بيعات الناس على هذا كان في حرج على المسلمين، وكان كل سلعة يجب عليك حتى بالأمور اليسيرة والبسيطة تقول بعت ويقول شريت. لا، لكن ما عده الناس بيعا وتعارف الناس على أنه من البيع فهو بيع، فكذلك ما عده الناس وكالة فهو وكالة، سواء كان بالقول أو بالفعل. يعني إنسان يعني يبيع دلال مثلا، جيت أنت بالبضاعة حقتك وحطيتها مثلا عندها الدلال، ورحت جيت وقد باعها، تقول ليش بعتها؟ ما هو من حقك هذا، لأن معروف متعارف عليه أن البضاعة التي نحط في هذا المكان يحرج عليها في وقت معين، وأنها تباع. فإذا كأنك لما أتيت بها إلى المكان الذي الدلال فيه وكلته في البيع بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وكلته بالفعل. فكذلك كل أمر، جيت بسيارتك أيضا إلى المحل الذي تباع فيه السيارات مثلا، ثم وضعت المفتاح عند أصحاب المعرض وذهبت، معروف هذا، حددت قيمة معينة أو كذا، خلاص رحت، فهم تولوا البيع، أصبحت وكالة ولا ما أصبحت وكالة؟ وكالة بالفعل. قال في الفروع أي المثلح رحمه الله تعالى: وكتاب الفروع يعتبر كتب العلم النافعة، وهو كتاب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه تحقيق وفيه يعني اختيارات قوية تدل على علم ابن مثلح رحمه الله تعالى، وله كتاب الآداب الشرعية من الكتب المهمة في حياة طالب العلم. ودل كلام القاضي أي أبي يعلى صاحب الأحكام السلطانية وصاحب أيضا العدة في أصول الفقه، القاضي أبي يعلى من كبار علماء الحنابلة والمجتهدين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم يعني مسألة الاجتهاد، أن هناك اجتهاد في مسألة، واجتهاد في مذهب، واجتهاد في مقارنة بين المذاهب، واجتهاد مطلق، وهذه كلها لها شروط ولها قيود ولها ضوابط. وقوله بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ، كلام الشيخ قال هنا يعني الموفق. إذا قلنا الشيخان في الحديث فمن هما؟
البخاري ومسلم
الحديث. فإذا قلنا الشيخان عند الحنابلة فالمقصود المجد ابن تيمية، ما هو ابن تيمية الحفيد اللي هو شيخ الإسلام، لا، جد صاحب كتاب المحرر، وكتاب المحرر من أنفع كتب الفقه، كتاب صغير ودقيق جدا وفيه اختيارات عظيمة، ويذكر أحيانا يعني بعض الوجوه المخالفة، يذكر المذهب أساسا ثم يذكر أحيانا يعني بعض الأقوال، والمحرر غير المحرر في الحديث، المحرر في الحديث كتاب آخر، هذا المحرر في الفقه، هذا المجد الدين، مجد الدين جد ابن تيمية. فإذا قيل الشيخان في فقه أحمد فالمقصود بهما المجد والموفق ابن تيمية ابن قدامة رحمه الله تعالى. وإذا اتفق عليه الشيخان فهو المذهب، وما اختلف فيه الشيخان فالمذهب ما يذهب إليه الموفق. إذا اختلف الشيخان مجد الدين والموفق ابن قدامة فالمذهب ما عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى، وله فضل عظيم هذا الرجل على تدوين فقه الإسلامي وعلى تدوين فقه أحمد بالذات، له فضل عظيم، وله المختصرات والمطولات العمدة على يعني قول واحد ويقول ألفته للمبتدئين، للمبتدئين كتاب العمدة هذا الذي ترى من أسهل كتب الفقه ومن أيسرها، وكتاب سهل ينبغي لطالب العلم إذا سافر أن يكون معه، وإذا جلس أن يكون معه. أولا لأن يعني أبوابه قصيرة، واختار فيها المسائل المهمة بعيدة عن كل يعني الفرضيات والتشعيبات. وأنت في التفقه في الدين تحتاج إلى مثل هذا الكتاب، وخاصة في البداية أن تقرأ، لأنه يأتيك بزبدة الأمور وأساسيات الأحكام. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب المقنع، قد شرح شروحات كثيرة، وهذا أيضا كتاب نافع ومفيد، وهو على وجهين أو روايتين. ثم كتابه الكافي على أكثر من روايتين إلى ثلاث، وهذا في كله في المدرسة. ثم ألف موسوعته الفقهية الإسلامية المقارنة المغني. ولا يوجد، إن قلت هذا، لا يوجد كتاب جمع الفقه الإسلامي مع الأدلة مع النزاهة مع عفة اللسان مع فقاهة النفس مثل المغني. حتى قال العز مع السلام مطمئن نفسي بالفتية حتى كان عندي المحلى للحج والمغني للمغتاب. ولا شك أن بين المغني وبين المحلى بول شاسع، فابن قدامة لا يتعرض لعرض أحد، ولا يسفه أحلام أحد، ولا يطعن في أهل العلم. وإذا قرأت كتابه سيفهمه حتى العام. لو تقرأ كتب الموفق في المسجد ما أسهل منها ولا أيسر منها. وهذا أرى أن الله سبحانه وتعالى هذا توفيق، هذا توفيق من الله عز وجل، يؤتي الفضل من يشاء. فهذا معنى قول الشيخ، وإذا ورد لفظ الشيخين في لفظ أحمد فإنه غالبا يقصد به الموفق والبين في الله. قال الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار، والقصار مفصل اللي يفصل الثياب، لأنه كان في الأول واحد يفصل الثياب واحد يخيط، وقد يكون الذي يخيط يفصل، وأحيانا ما كل من يخيط ثوب يعرف يفصل، ما كل من يعرف. يعني الخياط معروف، الخياط معروف أن الأوصال موجودة وتشبكها، لكن بالنسبة للتفصيل يختلف. فلهذا لابد أن يكون حاذر الشخص الذي يفصل، فيقول لو أعطى شخص ثوب وقطع عند شو اسمه هذا مثلا، وأعطاه ثوب يكيس عليه وراح وكله في تفصيله ولا ما وكله، جاء عنده ويفصل قال لا يتفصل، ما حطيته عندي إلا تبغاني اشتغل فيه. الخياط مثله كذلك، فقد هي وكالة بالفعل. قال وهو أظهر كالقبول، كالقبول يعني إذا كان الإنسان أنت وكيلي في هذا المسألة، ولا قلنا كان قبلت ولا شيء، طوح وشاب يشتغل فيها، قبلها ولا ما قبلها بالفعل؟ قبلها بالفعل. هذا ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه. ثم هذه الصحة فورية أو متراكمة، يعني إذا قال قبلت الآن خلاص صارت فورية ويبدأ العمل من الآن. إذا سكت وبعد أسبوع أرسل الرد وقال أنا قبلت، أو بعد شهر، فكل هذا يعتبر يعني قبولا صحيحا في الوكالة. ثم ذكر أن قبول عمال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا بالفعل، وكان أحيانا متراهي، لأن أحيانا نفس الأعمال يباشرونها في وقت متأخر.
وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين.
نعم، لأن الوكالة تصرف، الوكالة تصرف، والتصرف ينبني عليه معرفة الشخص المتصرف. لا بد أن يكون الشخص المتصرف معروف. فيعني إذا قلت وكلت أحد هذين الرجلين، أي واحد منهم يتصرف كما يشاء. طيب تصرف واحد تصرف غلط أو شيء، يقول طيب أنا ما أردتك أنت، أنا أردت هذا، طيب ليش ما عينت؟ لا بد أن تحدد، لا تقول وكلت واحد منكم، لا تقول وكلت فلان في العمل، أو وكلت الاثنين معا، فيصح الوكالة في هذا الحال. تصح الوكالة كما أنه يصح من الشخص الواحد الاثنين أو الثلاثة يوكلون شخصا واحدا في أمر واحد أو في أمور مختلفة، فالكل جائز. هذا يجوز في هذا يجوز في هذا، ولكن قوله أحد هذين يعني مبهم، مبهم، والمبهم الإبهام لا يصح في الوكالة، لا بد من التعيين مع توفر الشروط المعروفة التي مرت معنا في كونه جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد
لا علمه بها.
لا علمه، شرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يعني لا شرط علمه.
فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
يقول إذا كان الإنسان غائب ووكلته وهو ما يعلم ثم وصلت إليه الوكالة، هل يصح له، هل يكون وكيلا ويعمل بهذه الوكالة؟ يصح. يعني ما يشترط أنك تقول تراني وكلتك، ما يشترط هذا، لكن إن وده يرد الوكالة إذا كان ما يريد تنفيذ الوكالة يرد، يقول أنا ما عندي استطاعة ولا عندي استعداد فيرد الوكالة. فإذا وقدها عقد جائز الوكالة، ما هي عقد لازم ترد، لكن لا يشترط علم، يعني لا يشترط علم، ليس من الشرط أن يأخذ موافقته في صحة العقد. طبعا في عندنا أمران، أمر من الأدب وأمر مما يتعلق بصحة الوكالة أو عدم صحتها. فالكلام الذي يقوله هنا ليس هو مما يتعلق بمسألة الأدب، وإنما هو ما يتعلق بمسألة انعقاد العقد أو عدم انعقاده. فهل
صح الوكالة من الأحكام الشرعية كتابة؟
على كل حال هذا على حسب العرف، على حسب العرف.
إذا جاء خصيم للمحكمة يقول يجيب وكالة،
لا هذه ما دام كذا لا بد فيها من الوكالة،
لا بد فيها
من التوكيل الرسمي، لا بد من هذا، لا هذا لا بد منه. لكن عرفت من المسألة الآن التي معنا، ليش ما شرط العلم؟ يقول أن لو أن شخصا وكل شخصا وهو غائب وأرسل الوكالة إليه فإذا قبل الوكالة صحت، إذا قبل الوكالة صحت، يعني لا يتوفر، لا يشترط في صحتها العلم مسبقا. هذا قول، لكن ليس هذا هو الأدب. إذا كان الإمكان أن تتصل عليه وتخبره بأنك ستوكل في هذا الموضوع مثلا وتأخذ رأيه، ليش؟ لأول شيء تعلمون أن هذه قد تكون خصومة، وقد تكون في حق يعني متشعب، وقد تكون في أمر من الأمور التي يصعب على الإنسان تحقيقها، فعندئذ قد يعني يحصل خلاف بين الناس بسبب هذا التوكيل، قد تحصل قطيعة رحم، أنا وكلتك ورحت تبيعني وتضيعني وكذا. إذن لابد أن تأخذ من الأدب أن تأخذ رأيه، من الأدب أن تأخذ رأيه، فتقول أنا عندي المسألة الفلانية أو المشكلة الفلانية أبغاك تتوكل عني فيها، ما رأيك؟ فإن قال أنا أتوكل عنك، فعندئذ من الأدب، لكن لا على أن هذا شرط في صحة الوكالة. لكن المسألة التي حشى ذكرها في هذه المسألة، وهي مسألة بيع الفضولي أو شراء الفضولي. الشراء بالنسبة للفضولي أو بيعه من غير إذن، يعني تجي عند سيارة واحد وتأخذها وتروح تبيعها، تقول جاء فيها قيمة طيبة وأنا يعني تدخلت في المسألة. طبعا هذه المسألة بيع الفضولي على ما مر معنا الجمهور يرون أنه لا يصح، لا يصح بيع الفضولي. ليش؟ لأن التصرف من غير إذن. من شروط صحة البيع أن البيع لا يصح إلا بالإذن، إلا بالإذن من مالك أو من يقوم مقام المالك. لا يصح أن تبيع ما لا تملك، لا بد أن يكون الذي تبيعه تملكه. فإذا تصرفا من حقه أن يخاصمك فيه ويرد البيع، وإذا حصل السلعة هذه تلف أو إضرار فأنت مسؤول عنه وأنت متحمل له، ويسمى بتصرف فضولي. من الفضول، يعني ليش من الفضول؟ لأن تصرف من غير إذن. فيقول لو تصرف في هذه السلعة تصرف الفضولي وذهب يبيعها ثم جاءته الوكالة فيما بعد، هل يصح بناء على أنه يعتبر وكيل؟ ذكر هنا قال صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، يعني لا بما في ظنه، بمعنى أن تصرف الفضولي في الأصل ممنوع، تصرف الفضولي ممنوع، ولكن إنما أجازه هنا وصوب لأنه حصل توكيل، وبحكم هذا التوكيل يجوز التصرف. والأصل في الإنسان إذا تصرف لإنسان آخر يتصرف له بما هو أحب وما هو أنفع، ولا يتصرف بما هو أضر؟ ما هو أحب وما هو أنفع. فالأصل في المسلم أنه تصرف تصرفا يعني لأخيه، فكأنه يعني سمع من أن عنده نية بيع أو شيء، فقال جاء الزبون ولا ودي يروح، جاء الزبون ولا ودي يروح، فأنا بعتها لك، تجيزنا ولا ما تجيزنا؟ فقال أهل العلم أهل العلم أنه إذا أجازه صح البيع، وإذا لم يجزه بطل البيع، وهذا هو القول العدل في هذا.
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لأنه يعرف ما له ودينه، فيعرف ما يبيع ويقبض، فيقل الغرض فيقل الغرض قاله في الكافي.
هذه المسألة سيأتي معنا مسألة بعدها يعني ممنوعة، وهذه المسألة مسموحة، مع أن المسألتين قد تشتركان بشيء من الغرض. يعني هنا هذا الكلام تصح في بيع ماله كله، يقول بيع ماله كله، المال حقي كله اللي تعبي من أراضي ومن دور ومن دكاكين ومن يعني أمتعة ومن سيارات تصرف فيها، بيع ها أنت وكيلي في بيعها يصح. ليش؟ لأنه قال الأموال هذه يمكن حصرها، ها يمكن حصرها، ويمكن أن تباع يعني في أسواقها، كل شيء يباع في سوقه وفي مكانه، وأن يعمل له فيه بالأصلح، يعمل
في وكالة رسمية،
يعني لابد من التوكيل حتى ولو كانت رسمية، ولو كان أيه لو فيه 2 شهود أو كتابة معروفة موقعة وفيها شهود على أن هذا الإنسان وكل، خلاص يعمل به على كل حال. فهنا العرف ما حفظه الله ما دل عليه العرف ها هذا يعتبر وكالة. فعندنا إذن، لكن هنا المسألة ليش أجاز؟ قال له بع مالي كله، الدين الذي لي أنا لي عند فلان وفلان وفلان، من شئت من أن تبري أبري، ومن شئت أن تأخذ منه خذ، ها أنا أسامح. فكأنه وكله أيضا في أنه يبريه من كل الدين، يبري المدينين كلهم من كل الدين، ها، وأن يقتضيه من غير إبراء. أليس هذا هو منطوق هذا النص؟ طيب هذا هل فيه غرض؟ فيه غرض، هذا ليس فيه غرض، بالإمكان أن يحصر الإنسان الحقوق التي على الشخص وأن يعرف حكم الشرع فيها ويتعامل فيها بالأصلح له ويبيعها كلها، أو مثلا يبريه من يبري بعض الدين ويأخذ البعض. طبعا ليش؟ لأنه قال له أنت وكيلي، إذا كان وجدت شخص ضعيف مسكين فتجاوز عنه. طيب أليس هذا حصل كما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن رجلا من بني إسرائيل يعني الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة وأدخله في رحمته بسبب أنه يقول تجاوزوا، إن لقيت يعني إنسان موسم خذ، وإن لقيت معسرا فتجاوز، فهذا إذن توكيد، هذا توكيد، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا التوكيد، بل هو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة المدح، جاء به في صيغة المدح أن هذا الرجل قال لوكيله إذا لغلامه إن وجدت شيئا من الإيسار خذ متيسرا، وإن وجدت شيئا متعسرا أو معسرا فتجاوز، قال فتجاوز الله عنه. فهذا دليل على إيش؟ دليل على صحة التوكيل حتى في الإبراء، أنك تقول له إبرني، الشخص اللي تشوفه ضعيف حالته مسكينة سامحة، أبري عنه، والأجر لك، أجر صاحب الحق في هذه الحالة. فعندئذ يجوز دخوله في هذا لأنه ليس فيه غرض.
ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. ذكر الأزدي أنه اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر.
هذه يسمونها الوكالة العامة، الآن يسمونها وكالة عامة، وكلتك في كل شيء، ولهذا الآن هذه ممنوعة، هذه ممنوعة، حتى أنه يعني عمم على كتاب العدل الثانية أنه لا يعتبروا مثل هذا التوكيل، لا يقول وكلتك في كل صغيرة وكبيرة، ولا وكلتك وكالة عامة في كل شيء. ليش قال كما قال؟ أو لأنه قال يدخل فيها هبة كل شيء، معناته أنك موكل إذا تأخذ أموالي مثلا كلها ويهبها، أو أنه أيضا يطلق النساء ويعتق العبيد، ويتصدق بما يشاء. هذا التوكيل يعني مطلق، توكيل مطلق. فيقول إن مثل هذا يحصل به خصومة بين الناس، وما أدى إلى الخصومة وهو الغرض وعظمة الضرر ممنوع في أبواب المعاملات. وقد تقدم معنا هذه، تقدمت معنا هذه القاعدة، أن كلما أدى إلى الغرض وخاصة الغرض المفضي إلى الضرر، وكلما كان الضرر أعظم كلما كان المنع أعظم، فإن هذا يمنع، هذا يمنع، وهذا هو الصواب. لأن هذه في كل قليل وكثير، أو فوضتك تصرف كما تشاء في كل شيء، هذا طبعا يعني احتمال أن هذا يتهم تصرف في كل شيء يعني في أشياء محدودة في ذهنه، فيجب عليه شرعا أن يحدد هذه الأشياء في البيع، في الشراء، في الهبة، في الإبراء، في بيع العقار خاصة، في بيع العقار وغيرها، لا بد أن يذكر هذه الأشياء، في المخاصمة، في قبول الحق. يعني لو تعدد نصف صفحة أو صفحة كاملة عند كاتب عدل يقول أوكل فلان في كذا وأوكله في كذا وأوكله في كذا حتى لا تبقي شيئا ها قبلها. ليش؟ لأنك نصيت عليه. حتى بكرة ما تجي تقول أنا صاحب، قلت لك أنت وكيل، وكيل عني في إيش؟ لا يعني في كل قليل وكثير، لكن ما أقول لك، ما قلت لك تطلق نشواني، ها ما أقول لك تطلق مراتي، قال والله أنت وكلتني. ولفظ الوكالة يقتضي هذا، ها في ضرر ولا ما في ضرر؟ إذا نعم، فما دام فيه ضرر نقول تلقى التوكيل بهذا الطريق ممنوع، وإنما الصواب والصحيح ما كان فيه ها ما لم يكن فيه غرض وليس فيه ضرر على الناس.
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه.
يعني يقول طبعا سيذكر مسائل مستثناة من هذه القاعدة، ولكن خلونا نأخذ التوكيل، توكيل الوكيل يعني بصفة إجمالية. أولا يعني هنا أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها وفيها بيان. أما الأمر المتفق عليه أصلا فإذا قال شوف أنت وكيلي ولا يجوز لك أن توكل غيرك، مفهوم هذا؟ قالوا أنت الوكيل عني، تبيع وتشتري وتعمل الشيء الفلاني، لكني لا أسمح لك بالوكالة، إذا عجزت رجع علي ولا تروح توكل. ليش؟ قالوا والله أنا دقتي فيك وعندي معرفة أنك أمين وصاحب دين واستقامة مثلا، فأنا أمنعك من التوكيل، لا توكل غيرك. ففي هذه الحالة الإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يوكل، طبعا إلا للضرورة، للضرورة القصوى. لو أنه إنسان أشرف على الموت مثلا وصاحب الموكل غير موجود، ها وخاف على الأموال تضيع أو شيء، ضرورة من الضرورات، فيجوز للوكيل في هذا الحال أن يتصرف بما هو الأصلح، يدعي شخص مثلا ويوكله، يقول أنت وكيلي على هذا حتى ترده إلى فلان، لا تتصرف فيه بشيء، رده إليك. هذه مسألة يعني. لكن لو نهاه قال ليس من حقك أن توكل أحدا، فإنه شرعا لا يصح له أن يوكل، قولا واحد. طيب هذه المسألة الأولى. طيب إذا أذن له، ها إذا أذن له قال له أنت وكيلي، قال طيب أنا قد أعجز عن بعض الأشياء ولكني إن شاء الله أختار في الوكالة من يصلح لها، فهل تأذن لي أن أوكل شخص في بعض الأشياء؟ ما أقدر، أنا أعجز، عندك أموال كثيرة، عندك أشياء، عندك مطالبات أحيانا في بلدان مختلفة، أنا ما أقدر أسافر لا كله. فهو يقول وكل من شئت ما دام عند القناعة فأذن له، قولا واحدا يصح التوكيل، وبشرط يعني يشترط في الوكيل الثاني ما يشترط في الوكيل الأول من الأمانة والعدل ومن قوله جائز التصرف. طيب
توكيل الوكيل قال الوكيل لا توكل أحد،
خلاص هذا قولا واحدا ما يوكل،
وضر الوكيل أن يوكل،
هذا حال الضرورة غير،
في حال الضرورة يوكل توكيل معلم يعني أمت وليوكله حالة.
لا لا لا، وفرضنا هو شارف على الموت، فاستدعى شخصا وأوكله، وكله وقال أنت تتوكل عني في هذا المال فرده لجنه، فهذه الوكالة جائزة بالضرورة. طيب أما هذه النقطة، النقطة الثالثة وهي إذا كان الإنسان ما نهى عن الوكالة ولا قال له أنا وكل من شيء إذا عجزت ولا شيء، وكله زي الوكالات العادية، لكن عرض لهذا الشخص عارض، عرض له عارض
لمن؟
ها؟ عارض يعني مثلا من مرض
لمن؟
ها؟ أو عاجز، وعجز جاء عند شخص يعني وإذا يصعب عليه الأمور، ها؟ ورأى أن هناك شخص أقوى منه يقدر يأخذ الحق مثلا، ها؟ فقام وكل. أو أن هذا الشخص أحيانا قد يكون المشكلة التي حصلت في مسألة يعني تافهة، أو مسألة يعني فيها شيء من الدناءة لأهل المروءة، فهو يقول أنا أستحي أن أتكلم بهذه المسألة أو أقاضي فيها أو أخاصم فيها، فأنا أوكل فيها شخص يتناسب معنا. فقال أهل العلم يجوز له في هذه الحالة أن يوكل إذا عجز عن الشيء أن يستوفيه، ها ولا ليس بإمكانه أن يرد إلى الأصيل إلى الموكل، ها فلا مانع أن يوكل. وكذلك قالوا في مثل هذه الأمور التي ذكرت له. أما ما عدا ذلك يستطيع أن يستوفي الحق بنفسه وليس فيه غضاضة عليه، فإن الأصل أن لا يوكل. ليش؟ لأنها أمانة، لأنها أمانة، ولأنه ما اختارك هو إلا لحسن ظنه بك، فعندئذ لو وكلت ها ربما توكل شخصا أدنى منك أو أقل منك يعني في استخراج الحق، فتكون فرط في هذا الباب. هذا هو، هذا معنى قولهم إذا كان لا يعجز عن استيفاء الحق بنفسه ولم يكن هناك إذن مسبق الوكالة ولم يكن هناك منع، فعندئذ يجوز له أن يوكل من يستوفي الحق لأنه عجز عنه لأنها أمانة. فمن باب تكميل الأمانة أن يوكل شخصا قويا غيره حتى يأخذ الحق لا بأس. أما إذا كان يستطيع الوصول إلى الحق ولكن وكذلك ليس فيه قضاء عليه فقالوا لا يوكل. ليش؟ ليش ما يوكل؟ قالوا لأن أصل الوكالة مبني على الأمانة، مبني على الأمانة. وبهذه الحالة اختار الشخص هذا لذاته، فعندئذ لا يجوز له أن يوكل. هذا هو قول الجمهور من أهل العلم. وأباحها البعض، قال ما دام أننا عجزنا له العمل والتصرف فلا يوكل إلا من يكون مثله أو أحسن منه.
لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو قاطع طريق إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأنه تغيير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد ولو تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق.
لا أن يعقد، يقول في حال العجز مثلا وكون يعني فلا يذهب ويعطيها شخص مثلا يكون يعني مثلا فيه هذه الحالة أو هذه الصفة، صفة الفقر مثلا، أو أن يروح يعقد مع شخص قاطع طريق. ليش؟ قال إلا بإذن موكله، يستأذنه أن يوكل هذا الشخص. قال فإن فعل فإنه لا يصح، قال لأنه تغرير بالمال، تغرير بالمال. ليش؟ لأن الوكيل أحيانا قد يأخذ أحيانا أشياء على أساس أنه يغرم من عنده ويسدد من عنده ثم بعد ذلك يأخذ من موكله، أو العكس قد يعني مثلا يعني يبايع الناس دينا لأنه يعرف أن هذا في مصلحة البيع ثم بعد ذلك يستوفي، لكن من لم يكن عنده هذه القدرة لا يصح توكيله. أو تعذر حضور قاطع الطريق، يعني بالأصل قاطع الطريق يهرب شارد فلا يصح توكيله. وكذلك على أن يعقد معه في البيع مع شخص لا يستطيع الوفاء أو مع شخص يكون من قطاع الطريق، أيضا ليس من حق الوكيل أن يفعل هذا.
أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول.
هذا الأصل، إذا أعطيت إنسان بضاعة وقلت له خذ بيع واشتر، فراح بيع هدين باع هدين، تجي تدور ما في إلا ما شاء الله أسماء مقيدة بالدفة، وين الفلوس؟ بضاعة ما في وفلوس ما في. ليش؟ قال والله أنا أوسع على الناس. لا يا أخويا أنت مفرط وراس المال حق البضاعة هذه لازم تشتري. ليش؟ لأنه ما وكلك هذا إلا في الأصل أن تبيع حال، الأصل في البيع أن يكون حالا لا أن يكون مؤجلا. والتأجيل إنما يكون لأعذار معينة، فإذا كان تستأذن ووسائل الاتصال اليوم ممكن إذا كان سيداين شخص وعينه مثلا اتصل بالتلفون أو بالتليكس أو بالفاكس أو غيرها، فبشري سهل فلان بن فلان يبغى بضاعة بالقدر الفلاني أعطيه ولا ما أعطيه؟ إن أذن لك دين إلى الوقت الفلاني قال لك أعطى، لأن أنا أعرف أعطى، إذا قال لا يا أخي لا تعطيه أنا ما أعرف هذا الشخص أو أعرف أنه ماطل خلص. فإذا يجب الاستئذان في مثل هذا في مسألة التأجيل. لكن إذا كان التأجيل أحيانا فيه مصلحة، استثنى أهل العلم إذا كان التأجيل فيه مصلحة، يعني واحد عنده شطارة في بيع العملة فأحيانا قد يكون أن يأخذ الآن من شخص شيء معين يبيعه ويبقى أحيانا بعضها دين على أن يعني يعطيه في بلد آخر، مثلا يكون قيمة العملة في البلد هذا أرفع وأفضل للوكيل، هذه منفعة، هذه تعتبر منفعة ما لم يكن فيها مخاطرة. إذا كان فيها مجازفة أو مخاطرة على أساس أنها تكون عرضة مثلا أنها تصادر ما يجوز، لكن إذا كان هناك مصلحة معينة في التأجيل كان يبيعه مثلا في مكان فيه خوف على أن يسلمه في مكان فيه أمن، هذا في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ فيه مصلحة. فإذا كان يعلم ويغلب على ظنه أنه يستوفي في هذا المكان فإن هذا يعتبر لا بأس به وليس فيه مانع.
أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين.
يعني وعقد الوكالة لم يقتضي، يعني مثلا عقد الوكالة هنا لا يقتضي، لا يقتضي عقد الوكالة إلا أن يكون البيع بالنقد، أن يكون البيع بالنقد. فإذا جاء قال والله أنا حتى لك يعني بعت هذه السلعة لكن ما لقيت عند الرجال هذا، فأنا أبدي تبيعي وتشتري بالعملة. ليش؟ الاحتمال أن يكون في فارق العملة، ها؟ ثم من الذي يتحمل؟ أنا أتحمل. وإذا حصل مثل هذا يتحمل الوكيل فارق العملة إذا نقص، والزيادة فيها تكون أيضا للموكل وليس للوكيل فيها. هم هذا هذه. وكذلك لو أن في البلد عددا من النقود مثل بعض البلدان الحرة يشوفونها، ها البلدان الحرة المفتوحة تبتاع وتشتري بأي عملة، مثلا يعني 4-5 عملات في بعض المحلات الحرة تبتاع وتشتري فيها، ها. قال فإذا كان يبيع في هذه البلاد فإنه ينصرف إلى الأغلب، ينصرف إلى الأغلب، ما هو أكثر تداولا في هذه المنطقة فإنه ينصرف إليها.